الأوراق. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. وضعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرقة المشاة الثالثة في حالة تأهب استعدادا لنشرها في منطقة الخليج. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية قولها إن هذا الإجراء هو أكبر عملية انتشار للقوات البرية الأمريكية في الخليج خلال عام. وأفاد التقرير أن أمر التأهب يشمل 15,000 جندي، مشيرا إلى أن هذه الفرقة العسكرية تتمركز حاليا في ولاية جورجيا ولديها دبابات وسمتيات. في أول أيام العام الميلادي الجديد، وصل مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة مهامهم لليوم 33 بزيارة موقعين مشتبه فيهما لتصنيع الأسلحة العراقية المحظورة. وأفادت وكالة فرانس بريس بأنهم طلبوا للمرة الأولى استخدام طائرة مروحية. فريق من المفتشين زار مركزا لتصليح السيارات والمعدات الثقيلة في حي الخضراء الذي يقع في بغداد الغربية، فيما قام فريق ثان بتفتيش شركة الحارث في مجمع التاجي شمال العاصمة العراقية. في نبأ من طهران، أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن إيران تستعد لإقامة 7 مخيمات للاجئين العراقيين الذين يحتمل نزوحهم في حال تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية مرتقبة. الوكالة نقلت عن موقع داريش الإخباري على شبكة الإنترنت تصريحا لمسؤول حكومي إيراني بأن مخيمات اللاجئين ستقام على الحدود مع العراق في خوزستان ودشتاء زاديغان وشلام تشافي المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية من إيران. حثت بغداد العالم العربي اليوم الأربعاء على الحذو حذو كوريا الشمالية في تحدي الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في حل الأزمة العراقية سلميا. وكالة فرانس بريس نقلت عن صحيفة بابل التي يملكها ويديرها عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي، نقلت عنها قولها اليوم إنه ينبغي على العرب أن يعيدوا النظر في تعاملهم مع الولايات المتحدة مثلما فعلت كوريا الشمالية باستئنافها البرنامج النووي على الرغم من الانتقادات الأمريكية على حد تعبيرها. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
اهلا اهلا اهلا، يكتمل لقاء الاصدقاء كلما فتحت النوافذ وحط الحمام الزاجل على الاكف والاكتاف والروازين. رسائلكم ايها الاصدقاء هي العلامة، فلكل رسالة وصاحبها شأن وقضية. البعض يكتب في السياسة والاخر في الادب، والثالث يلطف الأجواء بطرف ونكات، فلا فضة الأفواه ولا جفة الأحبار ولا توقف فيض الأفكار والأشعار والأخبار. أهلا أحبتنا، هذا الأسبوع زكيبتنا كالعادة وافرة بالخير، والله يمسيكم أو يصبحكم بالخير وبسنة حلوة وجديدة. تعالوا نفتح النوافذ لنرى ونسمع ونقرأ، لكن أولا وكالعادة حمامنا الزاجل يهنئكم بالسنة الجديدة ويحط على النوافذ وفي قلبه آمال حلوة، نداء للحب، وها نحن نرفع عقيرتنا بالغناء قائلين
يا حمام الجاي من بلاد الاستفتاح هذه المرة برسالة الصديق جميل هدوفة من الجزائر، ويقول فيها: إعلامكم راقي وهو على مستوى المسؤولية والتوازن والتنوع والتقبل، لا زيادات ولا حشو ولا ألفاظ طنانة، بل دغري على الموضوع وبشكل جد. ويضيف المستمع جميل قائلا: مشاركتي في برنامجكم ستكون مقتبسة من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، وهي حكاية عن ظهور شقائق النعمان. فقد كنت أتساءل في صباي عن هذه الشقائق وأين تكون، إلى أن قرأت في كتاب الأغاني أنها تنبت في الكوفة، والقصة كما يلي:
قيل لأبي زبيد الطائي وهو شريب يكرع الراحة ويحب الأفراح ويصاحب نديما لا يقل عنه حبا للراح، قيل له: هل أتيت النعمان بن المنذر؟ قال: إي والله لقد أتيته وجالسته. قالوا: صفه لنا إذا. فقال: أحمر أبرش قصير، وقد رأيت ملوك حمير وملوك غسان، فما رأيت أحدا أشد منه عزا. ثم قال: وكان ظهر الكوفة ينبت الشقائق، فنسبت الزهور إلى ذلك المكان وسميت شقائق النعمان.
نعود لأبي زبيد الطائي المحب للشراب والتعتعة، ونقول، والقول لا يزال للمستمع جميل: إن أبا زبيد الطائي كان معتادا على السكر مع نديم يحب الراحة أيضا، فغاب أبو زبيد عنه فترة من الزمن، فلما عاد وسأل عنه قيل له أنه توفي، فحزن عليه وذهب إلى قبره ومعه خمرته فسكبها على قبره وقال:
يا هاجري إذ جئت زائره، ما كان من عادتك الهجر، يا صاحب القبر السلام على من حال دون لقائه القطر. يذكرني هذا بالشاعر المرحوم عبد الأمير الحصيري، فقد كان يشرب ويسكب الخمر على قميصه ويقول: رائحته من رائحة شقائق النعمان. ولعل الحصيري كان أكثر معرفة من أهل بغداد برائحة شقائق النعمان، فهو من الكوفة ومن معتمري العمامة، إلى أن جاء بغداد فنزعها وتفندم، أي لبس لباس الأفندية. وقبله كانت جواهر الكبير معمما أيضا، وهو الآخر نزع العمامة أيام كان شابا، لكنه عاد واعتمر طاقية كردستانية اشتهرت بين الناس واشتهر هو بها، فقد كان الوحيد الذي يعتمرها، وكانت تلفت إليها أنظار السابلة، وهو يعرف ذلك خير معرفة.
صديق من نيوزلندا هو أبو سلمان ينتقد إذاعتنا ويقول: إننا نذيع مواد كلها دعاية للأمريكان، ويقول: أمريكا تريد إشعال الحرب بين الدول الإسلامية وتخريبها، والمثل يقول: إذا ما تعمر خرب. وطبعا كل ما تريد أمريكا هي السيطرة على منطقة الخليج ومواردها النفطية. ويضيف أبو سلمان: لست سياسيا ولا أنتمي إلى جهة معينة، وأستمع إلى الأخبار وأكتب مواضيع وأرسلها إلى الإذاعة الآشورية في نيوزلندا، وهم يترجمونها للآشورية ويذيعونها على موجة قصيرة. أيها العزيز أبو سلمان، وصلتنا رسالتك وأذعناها كما ترى، والرأي بالتالي رأيك، ونحن نحترم كل الآراء.
صديقنا إحسان عباس أحمد من لندن يقول إنه يموت إذا لم يسمع يوميا إذاعتنا، ولهذا سيتحفنا بنكتتين عزيزتين لا يحكيهما إلا لعز الأعزاء، والنكتتان كما يقول طازجتان ولم يسمع بهما أحد.
أولى النكتتين تشير إلى كيفية اكتشاف عزة الدوري لعبقرية صدام حسين، وهي كالتالي:
أيام كان عزة الدوري يبيع الثلج ويحمله على كتفيه في شوارع بغداد، جاءه صدام وطلب منه قطعة ثلج ليذيبها في غلاس مي ويشرب، فكسر عزة قطعة من قالب الثلج وقدمها له، لكن صدام رفضها محتجا: هاي شنو عزة؟ هاي مباردة، أريد وحدة أبرد. نظر عزة إلى صدام مستغربا أن يكون هناك ثلج بارد وآخر مبارد، لكنه لكي يكفي الشر كسر له قطعة أخرى من مكان آخر، ففحصها صدام وقال: إيه هاي أبرد من ديج، عشتيدك. فقال عزة الدوري متعجبا: لك عيني أنت عبقري، صدق عبقري، حتى بالثلج تفتهم.
النكتة الثانية تحكي كما يقول الصديق إحسان عن تاريخ نزع السلاح الشامل، وهي أيضا عن عبقرية صدام حسين، وتقول النكتة: دخل صدام إلى القاعة التي كانت السفيرة الأمريكية غاسبي تنتظره فيها لإجراء محادثات معه قبل اجتياحه للكويت، وكان كبعثي نموذجي مزود بشارب علامة 8.5 وبدلة خاكي وبرنيطة ومسدس، ظنا منه أن هذا الزي سيزيد من إعجاب السفيرة بشخصه الكريم، إلا أن السفيرة زجرته قائلة: ما هذا يا سيادة الرئيس؟ أتظنها شجاعة أن تقابل امرأة وأنت تحمل مسدسا؟ عند ذاك يقول المستمع إحسان: أدرك صدام جسامة تصرفه فنزع المسدس وافتتح ملف النقاش. ويضيف المستمع إحسان أن تلك الحادثة كانت أول تمرين لنزع السلاح الشامل.
حلو جابه صديقنا إحسان، بس عجبالي وين وصلت تمارين نزع السلاح في الوقت الحاضر. الله يدري، زميلنا أحمد غايب وطبعا عنده مؤتمر صحفي وغرقان بالسياسة من الصبح لليل سياسة. كنت أريد أسأله فد سؤال بسيط، أقول له إذا سويت وياك مقابلة يا أحمد، لي وين وصلت مثلا قضية لجان التفتيش، وشنو آخر أخبار رئيس المفتشين، شلون راح يكون جوابك؟ بس شو تسوي هو غايب، وإن شاء الله يجيب لنا حفنة أخبار تعوض عن هذه المقابلة. يشرب مر كل المر جاك عاشر لك مر، اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، وشيب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر عينك، اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، وشيب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر. اتركني يا بلسانين هنا وقف بابي، مو قلب عندك 20 لاعب لعب اعصابي، اتركني يا بلسانين هنا وقف بابي، مو قلب عندك 20 لاعب لعب اعصابي، حبك كلك لعب بلعب، حبك كلك لعب بلعب، كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة، واشرب مر وكل المر عيني لا تصحلك مر، اشرب مر وكل المر
الصديق عبد علوان من لايبزيك يقول: دعوني أذكر لكم شيئا عن الشاعر المرحوم زاهد محمد الذي توفي أخيرا وافتقده العراق ولم تذكروا شيئا عنه، ربما بسبب السهو أو الانغمار في بحور السياسة والسياسيين، أو أنكم تجهلونه وتجهلون أهميته، مع العلم أنه من جماعتكم أي إذاعي قدير، كان يؤلف الأغاني الشعبية ويلحنها له أهم الملحنين، ومنهم أحمد الخليل وسمير بغدادي وعباس جميل، ويغنيها له أشهر المغنين ومنهم مائدة نسهت وأحمد الخليل والثنائي جمعة وجواد وادي، ومن أشهر أغانيه هربيجي كرد وعرب رمز النضال.
تعرفيها الهاي؟
ايه، هربيجي هربيجي كرد وعرب رمز النضال.
لا هربيجي هربيجي كرد وعرب رمز النضال، هربيجي هربيجي كرد وعرب رمز النضال، من تهب سامع بضم الشمال على الطاف الهوات الى اخره.
يعني من زمان ما سامعيها.
اي طبعا. حقيقة يعني ذكرنا أخونا المستمع عبد العلوان بصديقنا زاهد. زاهد من أصدقائي، وهو يبدو أيضا يعرفه زين، ويقول عنه من مزاياه وهي كثيرة أنه كان سيد الارتجال، ويستطيع في اللحظة إطلاق عدة أبيات تلائم الحدث والمناسبة، لذا كان مغنو إذاعة بغداد يحبونه ويلجؤون إليه كلما حدث حادث أو مناسبة. وقد برع المونولوجيست الشهير فاضل، شو اسمه هذا المونولوجيست؟
اتذكرها هسه بس انه ما ايوه صح فاضل، بس فاضل شنو؟
مو عواد؟
لا لا مو فاضل عواد، لا يغني مربعات كان.
اي وقد برع المونولوجيست الشهير فاضل والله نسيت اسمه مع انه كان مشهور ويغني مربعات حلوه. يعني على اي حال يقول هذا المونولوجيست برع في اداء اغاني وكان يجسدها في التلفزيون بحركات كوميدية، ومنها اغنية جنت بايدك لازم شمعة، وهي عن المرحوم عبد الناصر، وله اغاني عن محكمة الشعب وغيرها، لان المرحوم كان يساريا ومحبا لعبد الكريم قاسم.
ويختتم الصديق عبد علوان رسالته بالقول: كل ذلك كان في الماضي، والان تغيرت الاحوال، فلنترحم على أدبائنا وشعرائنا وفنانينا، فهذا عصر الديمقراطية حيث للكل فرصة في اعتناق ما يريد. وأخيرا يقول الصديق عبد أن زاهد له إخوانيات ممتعة كلها محبة وحكايات طريفة تعكس نفسية الشاعر المرحة والمتسامحة، فعسى أكون قد وفيت ببعض ما يستحقه، وطوبى لبلد يكرم أبناء الطيبين. وأخيرا، ستحسنون عملا لو أطلقتم واحدة من أغانيه الشهيرة، ولتكن هربجي مثلا، هذا إذا كانت موجودة في مكتبتكم، والسلام.
طبعا باسل اعتذر على هذا الطلب لأنه ما موجودة في مكتبتنا، يعني مكتبتنا يعني الموجود فيها الأغاني محدودة، وهيش أغاني قديمة ما أعتقد عندنا، يعني
ولا أغنية واحدة.
ما أدك عند كني بالأغاني مثلا مغنيها مغنات من قبل غير مغنين، مثلا قصائد كاتبها أو
على أي حال إذا ماكو يعني
أعتقد كنك أغنية معينة دي زاهد مثلا أو أنت زينب.
والله هو صديقنا ذاكر أنه أسماء كثيرة،
مائدة يعني نزهد مثلا،
مائدة نزهد، عباس جميل.
زين، أنا أقول أنت شوف يعني دور بالأرشيف لعلك تعثر، وإذا لا شو نسوي يعني؟ أظن صديقنا
يتمنى أنه يسامحنا هالمرة المستمع.
حبيبي ما أقدر أنسى، والله تتحمل قليا، حبيبي ما أقدر أنسى، والله تتحمل قليا، عمر انقضى بس أطلب رضا، صبري خلاص محمد فليا.
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121، أو على الفاكس رقم 42221116، أو على عنوان إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92392، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي أجرى مقابلة مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح حول الذكرى 38 لتأسيس حركة فتح الفلسطينية.
وجهت حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية في ذكرى انطلاقتها 38 نداء إلى العالمين العربي والإسلامي، ناشدت فيه جميع قوى التحرر والسلام في العالم تحمل المسؤولية تجاه تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، وشددت على أن الحركة الوحيدة التي يمكن أن تقود الشعب الفلسطيني إلى السلام أو الحرب. وفي هذه المناسبة أقيمت الاحتفالات والمهرجانات، بما في ذلك المهرجان المركزي في مدينة غزة، حيث رفعت صور الرئيس ياسر عرفات الذي تزعم حركة فتح منذ انطلاقتها العام 1965. عضو المجلس الثوري لحركة فتح العميد الحاج خالد مسمار تحدث عن هذه الذكرى، مشيرا إلى وجوب الحوار مع جميع الفصائل الفلسطينية.
عمر الثورة الفلسطينية التي قادتها الحركة الرائدة حركة فتح 37 عام، وندخل في العام 38، أي أصبحنا قريبين من عمر الأنبياء، عمر الرسالات، أصبحنا قريبين من 40 عاما، عمر العقل وعمر الاتزان. وهذا العام الذي نعيش فيه حصارا كالعام الماضي والذي سبقه، يتحرك شعبنا ويقدم التضحيات. هذا هو شعبنا الجبار الذي يقدم التضحيات تلو التضحيات. منذ انطلاقة حركة فتح، منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية منذ العام 1965، هذه الحركة الرائدة التي تعبر عن كل ما يجيش في صدر كل شاب فلسطيني، بل وصدر كل عربي، خاصة بعد الانتصار العظيم الذي حققته فتح بكوادرها وقوات التحرير الشعبية في معركة الكرامة الخالدة في العام 1968، بعد أشهر من الزلزال الهزيمة في حزيران عام 67. فتح كانت شعاراتها بسيطة سلسة ملموسة، لأنها كانت تمارس على الأرض كل الشعارات، كانت تترجم ما تقول إلى عمل، كانت هي الفعل لا القول فقط. لا تهمها الشعارات الصنانة واليافطات البراقة والأسماء اللامعة. نحن أم الولد، ولا ذهاب من أي حوار مع أحد. انطلاقتنا مضى عليها 37 عاما، وندخل في 38، ونحاور كل من هو جديد، كل من هو يريد أن يقدم شيء للشعب الفلسطيني، كل من هو يريد أن يتصدى للاحتلال. وهناك إخوة لنا في الساحة الفلسطينية نتحاور معهم من أجل أن نكون على خط واحد لنواجه عدو واحد يحاول أن يقضي علينا. نحاور إخوتنا في حماس وغيرها، ونطرح تصورنا بكل جرأة ووضوح، وتضحياتنا تؤكد ذلك. تاريخنا وسجلنا، شهداؤنا من الصفوف الأولى والثانية والقاعدة الثورية تؤكد ذلك. نحن نتواضع في الحديث مع الجميع، ونتواضع تجاه جماهيرنا الصامدة المرابطة، ولا نهب شيئا. نحاور إخوتنا في حماس، في الجهاد، في التنظيمات المختلفة، على قاعدة كيف نبني هذا الوطن ونمنع عنه العدوان، وإن شاء الله ستتحقق الأهداف المرجوة من ذلك.
كان هذا العميد الحاج خالد مسمار، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن القدس مستمعينا الكرام إلى أربيل مع مراسلنا هناك أحمد سعيد في تقرير يذكر فيه أن انفجارا حدث في قرية تقع شمال أربيل يسفر عن جرح راعي، وانتقادات من صحف ليبرالية لأئمة مساجد بسبب تحويل مساجدهم إلى أوكار حزبية لتنفيذ نشاطات سياسية إسلامية.
تجري السلطات الأمنية المختصة في ناحية حرير شمال العاصمة أربيل تحقيقات حول انفجار كمية من مادة متفجرة لم يكشف عن نوعيتها بوجه احد رعاة الاغنام في قرية جمسور القريبة من الناحية، ويدعى حامد احمد اسماعيل، والذي اصيب بجروح جراء ذلك ادخل على اثرها المستشفى باربيل. الحادث هذا ادرج ضمن الاعمال الارهابية التي اتخذت أشكالا عدة لمهاجمة الأفراد والعوائل داخل المدن وفي ضواحي القرى. مؤخرا صحيفة براية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني التي نشرت تفاصيل حادث جمسور قالت أن الانفجار حصل عندما كان الراعي يهم بإشعال النار بدافع التدفئة في العراء. وعلى ذكر الإرهاب، تضاربت الأنباء بخصوص مقتل أبو عبد الله الشافعي أمير ما يسمى بأنصار الإسلام، ففي وقت نفت فيه صحيفة جماور الليبرالية التي تصدر في أربيل مصرعه، وذلك استنادا إلى بيان صادر عن منظمة أنصار الإسلام عادت صحيفة تعاولات الليبرالية التي تصدر في السليمانية ولها مكتب بأربيل لتؤكد نبأ مصرعه بالصورة والكلمة. يذكر أن هذه الصحيفة أكدت أكثر من مرة وخلال 3 أعداد متوالية لها نبأ مصرعه، وبحسب أوساط سياسية مطلعة يشكل مصرع أبو عبد الله الشافعي ضربة موجعة لمنظمة أنصار الإسلام. وعلى الصعيد ذي الصلة بنشاطات الجماعات الإسلامية، أشارت صحيفة جماور إلى قيام بعض من أئمة المساجد الموالين لهذه الجماعات باستخدام المساجد لأغراض إمرار أفكار ومخططات الإسلام السياسي، وقالت أن إمام مسجد قرية كون كلك التابع لناحية خبات والواقع غرب أربيل يقوم منذ فترة بتلقين الصبية والمراهقين مبادئ الإسلام السياسي وإدخالهم في صفوف الحزب الذي ينتمي إليه. الصحيفة لم تذكر اسم الحزب لكنها في الوقت ذاته انتقدت ظنا ما سمتها بالأطراف ذات العلاقة في إشارة إلى الجهات الأمنية الكردية لعدم اتخاذها لموقف حازم ضد ما وصفتها بخروقات لبعض من رجال الدين في مساجد عدة بمحافظة أربيل. الصحافة الليبرالية في منطقتي الإدارتين الكرديتين تتابع باستمرار تحركات المنظمات المصنفة على الإرهاب في كردستان العراق، وقالت بهذا الخصوص أن فرع حزب العمال الكردستاني السابق يسعى إلى تشكيل حزب موالي له من أفراد عشيرة منقور الكردية، وتصنيف الفرع في الوقت ذاته على الإرهاب في كندا. فتشكي مسؤول عن مكتب علاقات الجمعية الإسلامية الكردية في أوروبا من محاولات بعضهم تصنيف جميع التنظيمات الإسلامية في كردستان على الإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى مستمعين الكرام في كردستان العراق لنتابع تقريرا من السليمانية وفان به سعد عبد القادر بشأن ما نشرته صحيفة كردية من أن زعيم جماعة أنصار الإسلام ما زال على قيد الحياة.
نشرت صحيفة هوال الخبر الكردية الأسبوعية المستقلة أن أبو عبد الله الذي ذكرت التقارير الصحفية ووكالة الأنباء بأنه قتل في الهجوم الذي شنته قوات أنصار الإسلام على مواقع الاتحاد الوطني الكردستاني عشية عيد الفطر، إنه ليس أبو عبد الله الشافعي الأمير السابق لجند الإسلام ومساعد الأمير الحالي لأنصار الإسلام. وكانت الأخبار قد ذكرت مقتل أبو عبد الله الشافعي، غير أن صحيفة هوال أكدت بأن القتيل هو أبو عبد الله الذي يسمى بنور الدين الشامي من مواطني سوريا وعضو في منظمة القاعدة ونائب أبو مصعب الزرقاوي العضو القيادي في تنظيم القاعدة والذي يقيم الآن في قصبة بيارة الحدودية بمحافظة السليمانية. وقالت الصحيفة أن أبا مصعب كان المخطط لاغتيال الدبلوماسي الأمريكي في الأردن، وأنه وصل إلى كردستان مع عبد الرحمن السوري، وأنه كان المسؤول عن الاتصالات مع القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى أن أبو عبد الله الشافعي ليس هو القتيل، بل القتيل هو أبو عبد الله الشامي، وكان المسؤول المالي في أنصار الإسلام، وعن طريقه كانت تصل الإمدادات المالية، وإنه كان موضع اعتماد القاعدة لكونه من العرب الأفغان. وعلى هذا الأساس أخفت بحسب الصحيفة أخفت أنصار الإسلام مصرعه، وأوهمت الناس بأن القتيل هو أبو عبد الله الشافعي لكي يبقى يخطط وراء الستار، ويعتبر عند الآخرين بأنه قتل في أحداث الليلة الأخيرة من شهر رمضان، فيما يخفون خبر مقتل الشامي المسؤول عن القضايا المالية بين أنصار الإسلام وبين القاعدة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
لو دلت من البرد قبل الكلوش إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع محلل سوري يتحدث فيها عن التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودمشق خلال العام المنصرم. كما نستمع إلى متابعتين من الكويت وعمان عن عبور أول شاحنتين خليجيتين محملتين بالبضائع مركز جديدة عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، واجتماعات الجمعية العمومية للشركة الأردنية العراقية للنقل البري. العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا خلال عام 2002. بلغت القيمة الإجمالية للعقود التجارية المبرمة بين العراق وسوريا وفق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، بلغت خلال العامين الماضيين نحو ملياري دولار. هذا فيما شهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا ملحوظا خلال العام المنصرم. ويرى المحلل السوري فايز سارة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعزى بشكل رئيسي إلى حاجة سوريا لتسويق بضائعها ورغبة العراق في إيجاد منافذ إقليمية إضافية بسبب الحظر الاقتصادي الدولي المفروض منذ عام 1990. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي.
قطعت العلاقات الاقتصادية السورية العراقية خلال العام المنتهي 2002 شوطا كبيرا إضافيا في إطار تحسينها وتمتينها حتى على مستوى البنية التحتية. والعلاقات التي عادت العام 97 بعد قطيعة استمرت لخمسة عشر عاما شهدت تطورا كبيرا السنة الماضية، دفع إلى رفع قيمة العقود الموقعة بين البلدين في إطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء إلى نحو ملياري دولار، وهي أيضا ذات القيمة التي حققها البلدان العام التالي، كما أعلن أكثر من مرة وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح. إن التحسن الملحوظ في العلاقات الاقتصادية العام 2001 تم استئنافه، بل وتم توظيفه بفاعلية أكبر، حيث دخلت العلاقات مرحلة جديدة وحيوية مع بدء الاستثمار المشترك في مشاريع صناعية بعد أن كان الأمر يقتصر على التبادل التجاري. ويعلق الكاتب والصحفي السوري فايز سارة على ما طرأ من تحسن في العلاقات الاقتصادية السورية العراقية بالقول:
أولا بالنسبة للتقارب السوري العراقي، أنا أعتقد أنه تقارب عدا عن ظروفه السياسية هو تقارب مبدئي ينبغي أن يكون مثله في كل العلاقات التي تربط بين أي بلدين عربيين وبين البلدان العربية عموما بسبب طبيعة الروابط التي تربط تلك البلدان. التعاون في المجال السياسي، وأعتقد أنه هو الأهم أو هو الذي يشغل العالم الآن، هو تعاون على أساس المصلحة، على أساس مصلحة عربية عليا تؤمن مصالح مشتركة للبلدين الجارين والشقيقين. فسوريا تحتاج إلى عمق استراتيجي في صراعها مع إسرائيل ولمتطلبات التنمية، كذلك يحتاج العراق الآن في ظل واقع الحصار والعقوبات الدولية إلى متنفس، وأهم هذه المتنفسات يمكن أن يكون المتنفس السوري لعوام متعددة. أما في موضوع العلاقات الاقتصادية فأعتقد أن الحاجة أيضا هي حاجة كبيرة، حيث هناك حاجة حقيقية لسوريا من أجل إيجاد أسواق لبضائعها وإيجاد متنفس لاقتصادها المأزوم. كما ذلك يحتاج العراق إلى نافذة يستطيع منها تأمين احتياجاته الأساسية ويعزز يعزز أيضا علاقاته الإقليمية بهذا المعنى بعد سنوات طويلة من الحصار المفروض عليه.
أساس التحسن الاقتصادي بين البلدين وحسب الموقف هنا في دمشق كان ينبع من قرار سياسي عالي المستوى يقوم على تحويل الاقتصاد إلى مدخل للتقارب والتضامن العربي عموما، وبذلك تم تجاوز الكثير من المعيقات السياسية والأيديولوجية السابقة التي حكمت طبيعة العلاقات بين البلدين اللذين يحكمهما جناحان غير متفقين لحزب البعث العربي الاشتراكي. وعلى أكثر المؤشرات الاقتصادية التي برزت العام 2002 بين سوريا والعراق هو الاتفاق على تحسين البنية التحتية للمواصلات بين البلدين الجارين، إن كان ذلك في إطار الطريق الدولي الواصل بين دمشق وبغداد، أو في الاتفاق على مد سكة حديدية جديدة بين البلدين وربطها لاحقا بالسكة الحديدية في إيران عبر جنوب العراق وبالسكة الحديدية في تركيا من شمال سوريا، إضافة إلى تحويل مطار دمشق الدولي إلى معبر لكل العراقيين بمن فيهم المسؤولين باتجاه العالم وبالعكس، وتنظيم رحلات شبه يومية بين دمشق وبغداد، وأخيرا وليس آخرا تحسين الاتصالات الهاتفية. ومن الإجراءات الأخرى التي تحمل مدلولات على المدى البعيد إصدار الرئيس الأسد في أيلول سبتمبر الماضي مرسومين لإنشاء منطقتين حرتين حدوديتين مع العراق، الأولى في محافظة الحسكة الشمالية أي مقابل الأراضي التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، والثانية في مدينة البوكمال داخل البادية السورية ومقابل منطقة القائم العراقية الحرة. ويبقى السؤال هنا، كيف يمكن لكلا الدولتين أن تستفيد من هذا التحسن في العلاقات الثنائية؟ يقول الكاتب والصحفي السوري فايز سارة:
أولا علينا أن نرى أول حجم المبادلات التجارية أو حجم العقود التي تم توقيعها، وهي الأهم في المبادلات بين البلدين، والتي بلغت لعامين متتاليين عامين أخيرين متتاليين مبلغ 2 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة على الأقل بالنسبة لموازنة بلد مثل سوريا. أيضا هناك خطوط أخرى في العلاقات الاقتصادية كصفقات التجارة وعمليات تجارة الشنطة وإلى المناطق الحرة التي افتتحت على الحدود، كلها تضيف مبالغ أخرى لحجم التجارة بين البلدين وللعقود الموقعة بين البلدين. هذه المبالغ بالنسبة للسوريين هي تعطيهم فرصة لتحسين كما قلت الاقتصاد المأزوم ولتجاوز الظروف الاقتصادية التي تمر بها سوريا نتيجة عوامل متعددة ومعقدة. أيضا هي تعطي العراق فرصة لأن يجد سند سياسي، وهذا جزء من السياسة العراقية التي انفتحت وأعطت عقود كثيرة لبلد مثل روسيا بسبب مواقفها السياسية ومراهنة العراق على المواقف السياسية الروسية، وكذلك الأمر بالنسبة للصين وفرنسا إلى آخره.
التحرك الاقتصادي السوري باتجاه العراق ينبع وحسب تصريحات المسؤولين في دمشق من خلفية بناء تكتل اقتصادي كبير يمكن له الصمود أمام التكتلات الأخرى في زمن العولمة، ويكون منافسا للمشروع الشرق أوسطي الذي تعمل عليه إسرائيل. ونواة التكتل الاقتصادي الذي تعمل عليه سوريا هي لبنان والأردن إضافة إلى العراق طبعا. وفي هذا المجال أصدر الرئيس الأسد أيضا وبعد أيام من مرسوم إقامة المنطقتين الحرتين على الحدود مع العراق مرسوما آخرا لإقامة منطقة حرة على الساحل السوري تكون بمثابة بوابة للمنتجات العراقية باتجاه السوق الأوروبية بعد رفع الحصار، وبوابة للمنتجات الأوروبية إلى العراق وما بعد العراق. وعلى صعيد العلاقات الثنائية أيضا شهد العام المنتهي الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات البيئة والثقافة وتشجيع وحماية الاستثمارات وتأسيس شركة صناعية قابضة مشتركة تثبيتا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة التي وقعتها الحكومتان السورية والعراقية نهاية كانون الثاني يناير العام الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في نيسان أبريل الماضي. وحسب الاتفاقية فإن 4 مشاريع ستقام في إطار الشركة الصناعية القابضة وبتمويل مشترك، 2 منها في سوريا وهي مشروع الزجاج المسطح بقيمة 91.3 مليون دولار ومشروع مواد التزجيج الخاص بالصناعات السيراميكية بقيمة 8 مليون دولار، و2 في العراق وهي مشروع السماد يوريا بقيمة 305 مليون دولار ومشروع إنتاج الأنابيب الحديدية الملحومة طوليا من القطر 8 إلى 24 إنش بقيمة 98 مليون دولار. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
عبور أول شاحنتين خليجيتين الحدود العراقية السعودية. يفيد مراسلنا في الكويت بأن مركز جديدة عرعر الحدود بين العراق والسعودية شهد أخيرا عبور أول شاحنتين لمصدرين خليجيين بعد حصولهما على موافقة الأمم المتحدة. مراسل إذاعة العراق الحر سعد المحمد وافانا من الكويت بالمتابعة التالية.
عبر منفذ جديدة عرعر البري على الحدود العراقية السعودية أول أمس شاحنتان قادمتان من دولة الإمارات العربية المتحدة، تحملان بضائع إماراتية بعد حصولهما على موافقة الأمم المتحدة للعبور عبر المنفذ الذي يربط السعودية بالعراق. وقالت مصادر في مركز تنمية الصادرات السعودية أمس أن هاتين الشاحنتين تعتبران أول شاحنتين تعبران منفذ جديدة عرعر لمصدرين خليجيين تنفيذا للعقود المبرمة سابقا والموافق عليها من قبل الأمم المتحدة للعبور إلى الأراضي العراقية. ومن المتوقع أن يكون منفذ جديدة عرعر نقطة العبور المفضلة اقتصاديا للمصدرين السعوديين والخليجيين لتنفيذ العقود المبرمة معهم، والمقرر إرسالها للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على برنامج النفط مقابل الغلاء، وذلك لانخفاض تكاليف الشحن من جهة وتلافي دفع الرسوم التي تفرضها المنافذ الحدودية لدول أخرى مجاورة للعراق. وكشفت المصادر عن وجود شاحنات أخرى لمصدرين خليجيين في طريقها لمنفذ جديدة عرعر ومن ثم للأراضي العراقية. وفي موضوع خليجي آخر، يرى عددا من المراقبين الاقتصاديين الكويتيين أن تراجع مؤشر البورصة الكويتية هذا الأسبوع كان تراجع اعتيادي لجني الأرباح قبل عطلة السنة الميلادية الجديدة، مشيرين إلى أن هناك اتجاهين في السوق حاليا. الأول ما زال ينتهج السلوك المضاربي السريع، فيما الاتجاه الثاني يقوم بعمليات شراء استثماري متوسط الأجل. وقال جاسم عبدالله لإذاعة العراق الحر وهو مدير عام إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة للاستثمار المحلي إن وجود اتجاهين في السوق أصبح أمرا واضحا، حيث يقود الاتجاه الثاني شركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية، وهؤلاء يعولون بشكل رئيسي على حدوث تغيير قريب في العراق، مبينة في الوقت نفسه إن أصحاب هذا الاتجاه ينقسمون إلى قسمين. الأول يحتفظ بالأسهم التي لديه دون أن يغامر ببيعها حاليا خوفا من أن لا يستطيع إعادة شرائها بالتكلفة نفسها فيما لو حصل تغيير في العراق، فيما القسم الثاني يقوم حاليا بعمليات شراء مدروسة على الأسهم الثقيلة وأسهم النمو. وأشار إلى أن بعض مدراء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية كانوا قد وضعوا خططا للتدخل وقت الحرب في العراق وقبل التغيير. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، على سعد محمد من الكويت.
اجتماعات الشركة الأردنية العراقية للنقل البري. عقدت الجمعية العمومية للشركة الأردنية العراقية للنقل البري اجتماعا في عمان بحضور وزيري النقل في كلا البلدين، وتركزت المناقشات على وضع خطط مستقبلية للنهوض بمستوى الأداء. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
ناقشت الجمعية العمومية للشركة الأردنية العراقية للنقل البري وعلى مدى اليومين الماضيين السبل الكفيلة للخروج بالشركة من خسائرها المتلاحقة خلال السنوات الماضية. وترأس اجتماعات الشركة وزيراء النقل الأردني نادر الذهبي والعراقي أحمد مرتضى، وناقش المجتمعون أداء الشركة المتعثر في محاولة لتحديد المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة ووضع خطط مستقبلية للنهوض بالأداء والدخول في منافسة مع الشركات المماثلة. وزير النقل الأردني أبدى تفاؤلا بقوله إن الشركة بدأت تتقدم وتحقق بعض الأرباح، مبينا أن ذلك سيكون نهاية للخسائر غير المنطقية. بينما قال الوزير العراقي إن أداء الشركة لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن هدف الاجتماعات هو تحديد الأسباب التي حالت دون تحقيق الشركة لأهدافها. وعلى مدى يومين ناقش المجتمعون أيضا ما تم تنفيذه من قرارات في اجتماع الجمعية العمومية السابق كتجميع نشاطات الشركة في مكان واحد بعد أن تم توزيعها خلال الفترة الماضية في عدة مواقع. وكذلك ناقش المجتمعون تخفيض عدد الموظفين بنسبة 10% وبيع كافة الشاحنات المملوكة للشركة واستبدالها بشاحنات جديدة. ويذكر أن شركة النقل البري الأردنية العراقية تأسست عام 1980 برأس مال قدره 25 مليون دينار رفعت إلى 50 مليونا بعد عامين، وهي مملوكة بالمناصفة بين الأردن والعراق ورأس مالها مدفوع بالكامل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
بس ما اعود تحميل فراق كل ما بقى صبر العين